بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وقف بنا الدرس في كتاب رياض الصالحين للنووي الإمام رحمه الله رحمةً واسعة على كتاب الأمور المنهي عنها، وقد ابتدأ المنهيات رحمه الله بقوله: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. ثم ذكر ثلاث آيات: الأولى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ففيها تحريم الغيبة، وقد تقدم بسط هذا. والثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفيها الأمر بحفظ اللسان. والثالثة: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفيها أيضا الأمر بحفظ اللسان. وقد تقدم بسط معاني هذا، معاني هذه الأمور. ثم قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وهذا كلام متين جامع مستل من فحوى الأحاديث النبوية وقواعد الشرع المرعية، فالسلامة لا يعدلها شيء. وأكثر خطايا ابن آدم من اللسان، وأحق شيء بطول سجن هو اللسان، ومن ضبط لسانه ضبط أمره كله. فينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه إلا من خير، فإذا استوت الأمور فالسنة الإمساك، لأن الكلام المباح في العادة يجر إلى ما ينهى عنه. ثم ابتدأ الأحاديث، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. في رواية عند البخاري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر، لأنه مما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام، وهذا موجود في العادة كثير، والله أعلم. وقال رحمه الله: ومعناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. وإن ظهر له أنه خير يثاب عليه يقول: وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. يعني الكلام المباح هو خير أو ليس بخير؟ خير المتحقق أو ليس بخير المتحقق؟ ليس بخير المتحقق. والأمر من الشرع فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث 4 تجمع الآداب كلها. قال: وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه. والله أعلم. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: وهذا من جوامع الكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الحديث من جوامع الكلم. قال: لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه أي إلى الخير، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب بلفظ: فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر ليسلم. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله فليأتمر بما أمر به وينتهي عما نهي عنه ويتقرب إلى الله تعالى بفعل ما يقرب إليه، ويعلم أن من أهم ما عليه ضبط جوارحه التي هي رعاياه وهو مسؤول عنها جارحة جارحة، وأن من أكثر المعاصي عددا وأيسرها فعلا معاصي اللسان. وقد استقرأ المحاسبون لأنفسهم آفات اللسان ووجدوها تنيف على 20، فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله في لسانه، فيتكلم إذا غنم ويسكت إذا سلم. وقال ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان يقول: أنذركم فضول الكلام. ما هو فضول الكلام؟ قال: بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وقال: أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وقد كان السلف رحمهم الله يربون أنفسهم على ترك الكلام في الناس وفي الخوض فيما لا يعنيهم. ففي السير للذهبي قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة سمعت ابن وهب يقول. ابن وهب شيخ المالكية وإمامهم، وهو تلميذ مالك، وقد بسط العلم في مصر. قال ابن وهب: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما. صعب أم سهل؟ قال: فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم. ما انتهى عن الغيبة. فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي معلقا: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وفي ترجمة البخاري قال بكير ابن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قلت، أي الذهبي، صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. قال: وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. وعن عبد الجبار ابن النضر السلمي قال: مر حسان ابن أبي سنان بغرفة، وحسان من التابعين، فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ لو عاقبنك بصوم سنة فصامها. كل ما لا يعنيك عليك أن تتركه، عود لسانك الصمت إلا من خير. في السير عن الثوري عن رجل عن أبيه قال: جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس، إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ كم لكم من مسجد؟ أي في حيكم كم عندكم من مسجد؟ وعن المعلى بن زياد قال: قال مورق العجلي رحمه الله: أمر أنا في طلبه منذ 10 سنين لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. فقال المعلى: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. وقال إبراهيم بن رستم: سمعت خارجة يقول: صحبت عبد الله بن عون 15 سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا، أي مما يكتب من الشر والسوء. وقال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، هذا فضول الكلام عندهم، ما عدا قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنطق بحاجتك في المعيشة مما لا بد لك منه. والمعافى ابن عمران الأزدي قال عنه الذهبي في السير: الإمام شيخ الإسلام ياقوتة العلماء أبو مسعود الأزدي الموصلي الحافظ، وكان من أئمة العلم والعمل، قل أن ترى العيون مثله. قال بشر الحافي: كان المعافى صاحب دنيا واسعة وضياع كثيرة، يعني مزارع. قال مرة رجل: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى فقال: استدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. قلت: الذهبي يقول: قول مثل هذا جائز، لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام، فلا تضيع عمرك في الثرثرة والخوض فيما لا يعنيك. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت العادات قد غلبت الناس في تضيع الزمان، وقد كان القدماء يحذرون من ذلك. قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يحسب كم كلمة خرجت من فيه، ليس في المجلس الواحد إنما في أسبوع، ولا أحد منا يستطيع أن يعد كلامه في مجلس واحد. أنا أتكلم عن نفسي. وممن كان يحفظ اللحظات عامر ابن عبد الله القيسي، يقول ابن الجوزي: قاله رجل: أكلمك، فقال: أمسك الشمس. فأعظم خير يعتاده الإنسان أن يعود لسانه على قول الخير، فالأعضاء كلها باللسان، إذا صلح اللسان صلحت، وإذا فسد اللسان فسدت، فهو المغراف للخير والشر كما سيأتي، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيرا، لكن الخير نوعان، وهذا ذكرته للفائدة ودقيق العلم. يقول: يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيرا، لكن الخير نوعان: خير في ذات الكلام كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك، هذا خير. وخير لغير الكلام، يعني خيرا في الكلام وخيرا لغير الكلام، بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة، يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك، هذا أيضا من الخير، لأن الإنسان لو بقي ساكتا من أول المجلس لآخره من له الناس وكرهوه وقالوا: هذا رجل فظ غليظ. لكن إذا تكلم بما يدخل السرور عليهم، وإذا كان كلاما مباحا، فإنه من الخير. أما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب، فإنه قد ورد فيه الوعيد، وسيأتي هذا، يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس، هذا غلط. تكلم بكلام مباح من أجل أن تدخل السرور على قلوبهم، أما الكلام الكذب فهو حرام. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل، لفظ البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه؟ قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ هذا لفظ البخاري. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد بوب عليه بقوله: باب أي الإسلام أفضل. وكذا هو عند مسلم، ولكن قال مسلم عقبه: وحدثنيه إبراهيم ابن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. وبهذا اللفظ هو عند مسلم، ولكن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلفظ أي المسلمين خير ليس عند البخاري. وفيه دلالة على أن من تمام الإسلام وكماله وخير خصاله وعلامة الخيرية في المسلم والفضل أن يسلم المسلمون من لسانه فلا يغتابهم ولا يؤذيهم، ففيه الأمر بحفظ اللسان. قال النووي رحمه الله: وفي رواية أي المسلمين خير، لأن رواية مسلم الأولى أي الإسلام خير. قال: وفي رواية أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية جابر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء رحمهم الله: قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. وخص اليد بالذكر من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي فأثبت له الإسلام، فدل على أن المنفي الكمال. أي المسلمين خير فثبت لهم إسلامهم، ثم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده فلم ينفي عنهم الإيمان، فدل على أن المراد الإسلام الكامل، المسلم أي المسلم الإسلام الكامل. فالمسلم الحق هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. قال القرطبي في المفهم: وقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي من كانت هذه حاله كان حق بهذا الاسم وأمكنهم فيه. ويبين ذلك أنه لا ينتهي الإنسان إلى هذا أي إلى كمال الإسلام حتى يتمكن خوف عقاب الله تعالى من قلبه ورجاء ثوابه، فيكسبه ذلك ورعا يحمله على ضبط لسانه ويده، فلا يتكلم إلا بما يعنيه ولا يفعل إلا ما يسلم فيه. ومن كان كذلك فهو المسلم الكامل المتقي الفاضل. قال: ويقرب من هذا المعنى بل يزيد عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذ معناه أنه لا يتم إيمان أحد الإيمان التام الكامل حتى يضم إلى سلامة الناس منه إرادة الخير لهم والنصح لجميعهم فيما يحاوله معهم. ويستفاد من الحديث الأول أن الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي. النفسية ما يتناولها اللسان، والمالية ما يتناولها اليد، والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم. فمن سلم المسلمون من لسانه ويده، قال الشيخ العثيمين، لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سب أو ما أشبه ذلك، ويده يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم، بل هو كاف عادل لا يأتي الناس إلا ما هو خير. هذا هو المسلم. وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك ويدك. احفظ لسانك، لا تتكلم في عباد الله إلا في الخير. كذلك احفظ يدك، لا تجني على أموالهم ولا على أبشارهم، بل كن سالما يسلم منك، وهذا هو خير المسلمين. وهنا فائدة، قال ابن حجر رحمه الله: قوله أي الإسلام، يعني في الحديث في الرواية المشهورة عند البخاري أي الإسلام، إن قيل الإسلام مفرد وشرط أي أن تدخل على متعدد، أجيب بأن فيه حذفا تقديره أي ذوي الإسلام أفضل. ويؤيده رواية مسلم أي المسلمين أفضل. والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا ممن ذكر هذا النووي. أي خصال الإسلام، أي الإسلام خير؟ قال النووي: أي أي خصال الإسلام؟ قال ابن حجر: وإنما قلت إنه أولى، لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال سئل عن الخصال أي الإسلام، فأجاب بصاحب الخصلة من سلم المسلمون من لسانه. والتقدير بأي ذوي الإسلام يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل. هذه فائدة يتأملها طالب العلم. قال: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. هذا الحديث لم يروه مسلم رحمه الله، إنما رواه البخاري فقط في باب حفظ اللسان. فقول النووي رحمه الله متفق عليه سبق كلام، سبق كتاب أو قلم ونحو ذلك، ففيه الأمر بحفظ اللسان. قال ابن بطال رحمه الله: دل الحديث على أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتوكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. رواه الطبراني قال المنذري بإسناد جيد وهو في صحيح الترغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وفي صحيح الترغيب قال المنذري رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني ورواتهما ثقات. وفي رواية للطبراني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثك ثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يحفظ الرجل ما بين فقميه وما بين رجليه. وعند مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعطاء يعتبر ممن؟ تابعي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل يا رسول الله ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه. قال ابن حجر في المطالب العالية أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. وقال الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره. وعند الترمذي يعني بالشواهد ولا الحديث من حيث الإسناد منقطع لأنه مرسل. وعند الترمذي وابن ماجه وأبي داود وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل النار؟ فقال الأجوفان الفم والفرج. قال ابن عبد البر في الاستذكار وفي هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من الفم والفرج وما بين اللحيين الفم وما بين الرجلين الفرج. ومن الفم ما يتولد من اللسان وهو كلمة الكفر وقذف المحصنات وأخذ أعراض المسلمين. ومن الفم أيضا شرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما. ومن الفرج الزنا واللواط ومن اتقى ما يأتي من اللسان والفرج فأحرى أن يتقي القتل والله أعلم. فمن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. قوله من يضمن لي؟ قال ابن حجر يضمن بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية. يعني من يوفي لي بترك المعصية. فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي علي. فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفي عن الحرام. قوله ما بين لحييه وما بين رجليه. قال ابن حجر لحييه بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هما العظمان في جانبي الفم والمراد ما بينهما اللسان. والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق وبما بين الرجلين الفرج. قال الداودي المراد بما بين اللحيين الفم. قال فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. قال ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع والبصر كذا قال. وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين ولكن هذا أبعد لأن من حفظ السمع والبصر واللسان فلليد أحفظ. وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. قوله أضمن له الجنة قال ابن حجر بالجزم جواب الشرط، وفي رواية خليفة توكلت له بالجنة، وقع في رواية الحسن تكفلت له. وقال ابن تيمية رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة، وضمان رسول الله عليه الصلاة والسلام حق لا يخلف. قال وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار، يعني من ضمن هذين دخل الجنة، من لم يضمنهم قال هذا يقتضي أن من هذين يدخل النار، فلا ضمان له بالجنة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله الذي بين لحييه هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء للرجل أو المرأة، يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة، يعني أن جزاءه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا، وإنما قرن النبي عليه الصلاة والسلام بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام، كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفكه والعياذ بالله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. هذا الحديث قال النووي متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في باب حفظ اللسان، ولفظه إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. هنا تقف رواية البخاري. قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه في البداية والنهاية ورواه البخاري عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بنحوه، ولفظه يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، ولم يذكر المغرب. وقال ابن حجر كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري، وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم وأخرجه مسلم، والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب. فرواية ما بين المشرق والمغرب إنما هو رواية مسلم، فعند مسلم إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية كل عند مسلم إن العبد يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي مختصر البخاري للألباني رحم الله البخاري والألباني والعلماء إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرقين، ولعله تصحيف والله أعلم، لأن رواية البخاري التي أثبتها ابن حجر قال في جميع النسخ، وكذا ابن كثير أن البخاري روايته فقط أبعد ما بين المشرق. وذكر المشرق ذكر الكرماني قال والمشرق متعدد، إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء، وبينهما بعد كبير، ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد. على هذا توجه الرواية. قال النووي رحمه الله: وهذا كله حث على حفظ اللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. وقال القرطبي: فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله في لسانه، فيتكلم إذا غنم ويسكت إذا سلم. قوله: إن العبد يتكلم بالكلمة، الكلمة قال ابن حجر أي الكلام المشتمل على ما يفهم، على ما يفهم الخير أو الشر، سواء طال أم قصر، كما يقال كلمة الشهادة، وكما يقال القصيدة كلمة فلان. قوله: ما يتبين فيها، قال ابن حجر أي لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها، فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وقال الشيخ العثيمين: يعني لا يتأكد، ينقل ما سمع، فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدرس معناه ولا يدرس ماذا توصل إليه. قوله: يزل بها، قال ابن حجر بفتح أوله وكسر الزاي بعدها لام أي يسقط، وتقدم في رواية مسلم: يهوي بها، ينزل بها. قوله: إلى النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب، هذا لفظ مسلم، وعند البخاري كما تقدم: أبعد ما بين المشرق. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا، نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك. تثبت، اصبر، لا تستعجل، ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال؟ اصبر حتى تتثبت ويتبين لك الأمر. وحال وسائل التواصل في هذه الأوقات كلها بلا تثبت، الناس ينقلون بلا دراية ولا تثبت ولا تأني، فينقلون الكذب والشائعات وغير ذلك، وأحوج ما يكونون إلى هذه الأحاديث. قال: ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث، وإن لم تر مصلحة في الحديث فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسيأتي تفصيل هذا أكثر في الروايات القادمة لهذا الحديث. والأسبوع القادم إجازة رسمية، وكثير من الناس بعيد في داره، لا يحضر للعاصمة إلا في وقت دوامه، وقد يكون في إجازة ويكون في بلدته، والدرس لا ينقل مباشرة، فيكون في الأسبوع القادم إجازة عن الدرس، درس الاثنين ودرس الثلاثاء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، نستأنف في الأسبوع الذي بعده، بعض الناس يسافر وغير ذلك. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.